لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
4 سبتمبر 2016، تحديدا في مدينة هانغشتو الصينية، حصل نقلة كبيرة في الدبلوماسية السعودية بشكل عام ودبلوماسية الطاقة العالمية بشكل خاص.
شلون؟ إيش صار؟
اجتماع سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس فلاديمير بوتين.
هذا سقراط من إذاعة الثمانية، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي، وأسولف معهم عن مستجدات ومستهدفات رؤية السعودية 2030. ضيف حلقة اليوم هو الأستاذ عبد العزيز المقبل، المختص في ملف الطاقة وشؤونها. في حديثنا مرينا على سرد تاريخي لعلاقة السعودية بالطاقة، من اكتشاف النفط إلى المراحل اللي مر فيها صعودا ونزولا إلى واقعنا اليوم، وش ملخص مشهد قطاع الطاقة. وبعد ذلك تحدثنا على سلسلة القيمة، من خروج البرميل من البئر مرورا بالنقل إلى أنشطة المصب، سواء مصافي أو بتروكيميكلز، ولخصنا التحول اللي قاعد يصير في السعودية بشكل عام في هذا الموضوع، من وزارة بترول إلى وزارة الطاقة، من أوبك إلى أوبك بلس، من مصدر واحد للطاقة إلى مزيج فيه الهيدروجين والغاز والطاقة المتجددة والنفط وغيرها. وصرفنا على موضوع النفط الصخري وعلاقته بالتغير اللي صاير في قطاع الطاقة بشكل عام، هل الطاقة بيستمر الطلب عليها ولا لأنه أغلبها تبع السيارات ينخفض الطلب على الطاقة وبترولنا ما حلقى أحد يشتريه، وعشان كذا في شيء اسمه برنامج استدامة الطلب على الطاقة، هل هذا الكلام دقيق ولا في تصحيح له؟ كل هذا تحدثنا فيه مع ضيفنا، فأترككم مع الحوار. حياك الله أبو سعود، شرفتنا ونورتنا.
أهلا وسهلا وشكرا للاستضافة.
الله يحييك أبو سعود. وين أجمل مكان مارست فيه الجري، مو المشي، الجري؟
يمكن سلسلة جبال البيرينيز بين فرنسا وإسبانيا كانت أجمل مكان. كنا نسوي مسح جيولوجي وطلعت أركب، فكان يمكن أجمل مكان مر علي، مزج ما بين الطبيعة وكمان يعني المساحات المختلفة الارتفاعات، فكان جدا مميز.
يعني أنا أتخيل واحد رايح شغل يقعد 8-9 ساعات يكرف، لما يخلص الشغل أتخيل نفسي أنا مثلا قاعد في الفندق رافع رجولي أنت بكرامة، فاتح التلفزيون طالب إن روم دايننج، أنت قاعد تطلع يعني تركض بعد الدوام ولا الصباح ولا وش مطلع؟
هو الركض لجوء بالنسبة لجوء. لي يعني أنت تلجأ، أنا ألجأ له عشان يعني نعمل مانجمنت للطاقة. أحيانا يكون ما عندك طاقة فالجسم يحتاج أنه يأخذ راحته كمان، وأحسن طريقة لتشغيل الجسم هو طبعا الجري أو ممارسة رياضة.
وكم صار لك في موضوع هواية الجري؟
من أيام الجامعة كنت ألعب على المضمار، لعبت 100 و200 متر، بس طبعا مع تقدم العمر اختار ألعاب ثانية كمان في المضمار. يعني فتتكلم على 27 سنة يمكن، لكن الديديكيشن الكبير كان 2005 تقريبا.
صارت يعني معدل يومي أسبوعي ولا
في اليوم مرتين صباحي ومسائي؟
ما شاء الله.
لما كنت يعني في وقت منافسات أو شيء، وبعدين صارت مسائي بس، ومع كثر الأشغال يعني.
هل وصلت مرحلة الإدمان، بمعنى أنه اليوم اللي ما تجري فيه تبدأ تحس أنه في شيء غلط في يومك؟
يعني بعد يومين أحيانا، يعني بعد مناسبات يعني منافسة ولا كذا، بعد يومين الجسم يبدأ ينادي. الجسم له لغة في الحديث مع العقل، أنه يقول له أنا خملت كثير، خذني إلى 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 المجال الحركي للجسم عشان يبدأ يتحرك. فإيه أعتقد هذا الإدمان، أعتقد هذا الإدمان. ما أعرف إذا هذا إدمان.
من هواية الجري لازم أجري أنا إلى محاور حلقتنا، لأنه ما شاء الله عندنا حلقة دسمة. احنا سعداء بان استضيفك ابو سعود، بصفتك مختص في ملف الطاقه عموما والبترول يمكن بشكل اخص بنسولف عنه. هذا اليوم الحدث والعنوان الابرز في مختلف الاخبار السياسيه والاقتصاديه وحتى سلاسل الإمداد اليوم والمواد الغذائية كلها صارت مربوطة بموضوع الطاقة، فإحنا جدا متحمسين. ويمكن إذا تتفق معي ناخذ كذا بس بداية عشان الناس تكون معانا في نفس الجو، لو ناخذ كذا لمحة تاريخية سريعة على علاقة السعودية بقطاع الطاقة من عام 1930 لما السعودية الملك عبد العزيز الله يرحمه استعان بالجيولوجي اللي كان يبحث وينقب عن الخيرات اللي موجودة إلى هالسنة اللي احنا اليوم نعيشها اليوم.
طبعا مشوار من النمو بالنسبة للمملكة من الثلاثينات إلى اليوم، كيف تغير المشهد؟ هو ما ارتبط كثير بس بالثروة البترولية، لكن ارتبط أيضا بعلاقة هالإنسان باللي جرى تحت الأرض. الطاقة في الثلاثينات كانت بالنسبة طبعا للمملكة هو وقت يعني المغفور له بإذن الله المؤسس الملك عبد العزيز، كان حرص على تنمية هالبلد. المنهج ما تغير ولازال يعني لازالت موارد الطاقة جزء مهم إذا مش أساسي من تنمية البلد. طبعا في مراحل كثيرة من الثلاثينات طبعا
وش أهم المايلستونز اللي مرنا فيها؟
يمكن المايلستون الأهم هو الامتياز طبعا 1933 نقول إلين الاكتشاف بالخير دمام 7 1938 شهر مارس، وبعدين طبعا حضور المغفور له المؤسس الملك عبد العزيز في أول شحنة طلعت في عام 1939. هذه أول شحنة طلعت من المملكة، فأصبحت المملكة طاقتها تصل للعالم. في وجهة نظري أيضا أنه أحد أهم مراحل اللي مرت فيها قطاعات الطاقة في المملكة، ويمكن يعني إحنا ما نحس فيها بشكل مباشر لكن لها أثر كبير، هو كيف أنه المسيرة بدأت على الميدان ودخل الإنسان السعودي فيها من البداية، يعني ما تأخر كثير. فالقيادة كانت حريصة أنه الناس تكون لها إسهامات في قطاع الطاقة، تكون جزء من هال، يعني على سبيل المثال الشركات المشغلة في وقتها في الثلاثينات والأربعينات، الحكومة كانت حريصة جدا على أنه الإنسان السعودي يكون متواجد. أنا ممكن أعدد لك الآن يعني 10 دول فيها حقول نفط جبارة، لكن الإنسان في هذه الدول لم يكن جزء منها ولم يكن جزء من نمو القطاع، غير عندنا في السعودية. يمكن أقول لك سالفة في عام تقريبا 2002 رحت دخلت بنك بفتح حساب، فشفت رجال يفتح حساب أو لا عنده حساب وطلبوا توقيعه. الرجال كان تقريبا بين يعني 50s-60s في العمر، فتوقيعه كان بالإنجليزي. أنا استغربت،
هذا في السعودية؟
هذا في الحسا. فاستغربت أنه يعني معقولة حيوقع بالإنجليزي، فقلت له يا عم يعني ما شاء الله توقيعك بالإنجليزي، أنت عايش عشت برا أو مولود برا أو شيء؟ قال لا، بس أنا في قطاع الطاقة وتعلمنا من البداية، من أول ما كان عمري تقريبا 13 سنة قراءة وكتابة وتعلمت بالإنجليزي وصارت جزء من هويتي، يعني أنه أني أنتمي لها القطاع، قطاع الطاقة اللي كل شيء فيه يعني المعايير والقياسات والمساحة وكلها يقاس بهالمعايير اللي كان يكتبها بالإنجليزي.
ولو بنكمل أبو سعود السرد، بعد تصدير أول شحنة وقفنا الإنتاج عشان موضوع الحرب العالمية، وبعدها جينا على الستينات. إيش صار في الستينات؟ وخلينا نستكمل الرحلة وأهم المحطات إلى اليوم.
يمكن يعني مهم أنه نتكلم على أنه الحرب العالمية الثانية وما ارتبط فيها من كساد لم يلغي الحاجة إلى الطاقة، فالمملكة كانت حاضرة حتى والاقتصاد العالمي كان في يعني أسوأ كساد مر في التاريخ في وقتها. فكنا جزء أيضا من الطاقة وجزء أيضا من إنعاش طاقة العالم في الأربعينات الخمسينات. طبعا مع هالتداولات وتغير الأحداث من بعد يعني الثورة التصنيعية وما يعني ارتبط فيها، دخلنا إلى تعدد مصادر الطاقة أو تعدد مصادر النفط، ودخل لاعبين آخرين، دخلنا في مرحلة الناشناليزيشن اللي هي تأميم النفوط في دول متعددة في العالم، وبدأت المنافسة. لين وصلنا للستينات لما القيادة حست أنه يمكن هالسلع الاستراتيجية يحتاج لها إدارة دولية. هذه الإدارة الدولية يعني يمكن أخذت شكل في وقتها شكل منظمة الدول اللي تصدر هالطاقة. من هنا طبعا تكونت منظمة
في الستينات.
في الستينات نعم. فهنا
وش دور السعودية في الموضوع هذا؟
السعودية أكيد دولة مؤسسة،
وهي اللي كانت تقود موضوع تأسيس أوبك ولا مين؟
هو طبعا هي تقود أهمية يعني
تنسيق الجهود،
تنسيق الجهود في التصدير، كيف تصل هالسلعة إلى الأسواق، لأنه وصول هالسلعة إلى الأسواق بأشكال مختلفة صار يعني قد يخلق منافسة قد تضر بالآخرين. فتنسيق الجهود كان مهم. أيضا تنسيق الجهود بالنسبة للمستهلكين، المستهلك ما يبغى يتعطل، فلما يحتاج هالطاقة يحتاج أنه يصل لها الطاقة بشكل منظم أكثر. فمن هنا يعني ولدت أوبك.
وهذه الستينات وندخل على السبعينات، إيش كان أهم المحطات فيها؟
طبعا يمكن أهم المحطات هي الحقول الكبيرة اللي في المملكة واللي تم اكتشافها يعني من الستينات والسبعينات وتنميتها. طبعا كان في احداث سياسيه متعدده في الشرق الاوسط،
اللي هو شيبة وغوار ولا
بشكل كبير اللي هي الغوار وبقيق، الحقول العائمه الاوفشور سفلانيه تقريبا يعني.
وصار برضو موضوع ايقاف تصدير الدول العربيه للنفط في السبعينات برضو
اكيد.
وهل هو كان سبب ارتفاع الأسعار؟
في أول السبعينات تفاعلت الأسعار، ويعني هذا اللي نسميه الديسربشن أو يعني التعطيل اللي حصل قفز بالأسعار، لكنها ما قفزت كثير. لكن التعاطي الإعلامي السياسي العالمي يحب أنه يمكن يقف على هالمحطة كثير ويضخم فيها، لكن يعني هي وصلت إلى الأبر فورتيز أو يعني الـ 48 دولار أو إلى الـ 50 تقريبا. لكن الحدث الأكبر اللي غير في التسعيرة وقفز فيها كثير كانت 79 اللي هي الثورة الإيرانية.
كم وصلت الأسعار ذاك الوقت؟
يعني وصلت إلى الستينات تقريبا أو تجاوزت إلى مجال السبعينات. طبعا حلما نقيس السعر نقيس بطرق متعددة، إما سعر الدولار كما هو الدولار أو السعر كما يقاس بالخدمات والسلع. فيعني
يعني 80 هذه سعر الدولار ولا بقيمتها اليوم؟
بقيمتها في وقتها،
في وقتها يعني اليوم أكثر بكثير.
اليوم أكيد بيكون أكثر لأنه وقتها كان الدولار يقدر يشتري لك أشياء أكثر.
صح. وهذا سبب الطفرة الملك خالد اللي دائما يذكرون طفرة الملك خالد، هي سبب هذيك الفترة صح؟
صحيح.
اللي أسعار ارتفعت البترول، دخلنا على الثمانينات بعدين بدأت الحرب الخليج الأولى اللي هي العراق وإيران.
العراق وإيران صحيح.
وهناك نزلت الأسعار صح؟
حصل فيه منافسة ونزلت الأسعار. نزلت الأسعار طبعا
ليش نزلت؟ مفترض إذا في حرب ترتفع الأسعار ولا؟
لأنه عندك طرفين. إحنا دائما نقول أنه المملكة هي أكبر منتج، أكبر مصدر أيضا في وقتها. فرقم اثنين ورقم ثلاثة كانوا متحاربين، فالاثنين اللي هما إيران والعراق فكانوا يتنافسون على الموارد من أجل تمويل الحرب.
أي فكانوا يضخون زيادة،
يعني بهدف الحصول على إيرادات أكثر.
وهل سقوط الاتحاد السوفيتي له علاقة أيضا بأنه انخفض الطلب على البترول ولا ما له دخل؟
مرحلة انتهاء الاتحاد السوفيتي مرحلة دقيقة جدا، وأتخيل ما نشهد اليوم يعني الحرب بين أو النزاع بين روسيا وأوكرانيا هو امتداد للي حصل، وكان يعني له شوائب كثيرة في انهيار الاتحاد السوفيتي. اللي حصل في وقت الاتحاد السوفيتي كان طبعا الحرب الباردة، كان هي السماء الأبرز، ما كان أنه والله يعني الأسعار مثلا استخدمت بشكل
جزء،
لكن جزء من الحرب الباردة. فطبعا انهيار الاتحاد السوفيتي كان مرحلة دقيقة جدا أعتقد في تاريخ الصناعة النفطية العالمية. يمكن الكثير ما يركز على هالجانب، بفعل أنه لم يغطى، وبفعل أنه كل شيء في الاتحاد السوفيتي كان سري، ويمكن الكلتشر الثقافة الروسية لا تعبر كثير أو لا يصل لنا منها الكثير في هالنفوذ الإعلامي، ولكن طبعا بالنسبة لنا كمهتمين بقطاع الطاقة كانت مرحلة دقيقة جدا، توزعت فيها حقول جبارة إلى شركات كثير. أعتقد أنه حاليا نمر بمرحلة أشد دقة من هذاك الوقت،
وحنجيها هذه. أنت عندك تغريدة يعني مهمة في هذا الموضوع، تتكلم على أزمة مصيرية في هذا القطاع، بس حنجيها بعد ما نستكمل السرد. فإحنا خلصنا الثمانينات واللي كانت فيها أشد فترة تقشف، ولا لا؟
صحيح،
مرت فيها السعودية وخفضت البدلات أو خفضت الرواتب، وقف الإنفاق الرأسمالي في بداية الثمانينات.
صحيح، كل الدول المصدرة تأثرت ميزانياتها، تأثرت خطط النمو، تأثرت حتى من ناحية أنه كيف حيكون التخطيط للآتي في ظل هالمجال السعري اللي ما يرحم ما يرحم للتكاليف وما يرحم للتنمية وما يرحم حتى يعني وضع الخطط.
ودخلنا التسعينات، نفس الروح بشكل عام، أسعار متدنية ولا لا؟
الدخول التسعينات كان يعني في أحداث كثيرة،
غزو الكويت،
انهيار الاتحاد السوفيتي، طبعا هنا موقف للملك فهد لا ينسى تاريخيا بتعويض جميع الناقص من إنتاج الكويت إلى الأسواق، ويعني بث حالة من الطمأنينة في أسواق. هنا أعتقد مرحلة تاريخية جدا.
وليش كانت الأسعار في هذه المرحلة منخفضة؟ هل هو نفس الأسباب؟
طبعا بفعل انه هالاحداث الجيوسياسيه، كمان الاتحاد السوفيتي كان يضخ بلا هواده، مع انهيار الاتحاد السوفيتي برز الكثير من تملكوا هذه الحقول بطريقه او باخرى. طبعا راح اتكلم يمكن عن الحقول صحيح. الروسيه بشكل اكثر، لكن هنا كان ايضا يعني إعادة تكوين للصناعة النفطية، مرحلة كانت مهمة في تاريخ الصناعة النفطية، غير عن ما يدور في كواليس الدول وكيف تسير خططها التنموية.
دخلنا الألفية وهناك بدأنا الطفرة النفطية الثانية.
يمكن نوقف على نهاية التسعينات.
أوكي.
نهاية التسعينات وما نسميها حرب النمور أو أزمة النمور الآسيوية.
نعم.
كانت مرحلة دقيقة بالنسبة لنا في المملكة، وكانت مرحلة دقيقة في أسواق البترول العالمية. طبعا يمكن أنا وأنت مشينا على أحداث كثيرة
صح.
لكن هنا نلاحظ أنه الأسعار دائما تكون شديدة الحساسية لأي اضطرابات جيوسياسية، لذلك الأحداث الجيوسياسية هي جزء من الدول المرتبطة بالبترول والغاز، وجزء أيضا من الاقتصاد العالمي، لأنه الاقتصاد ما يتحرك بدون طاقة، فالأسواق كلها تعتمد على
فانهيار النمور الآسيوية أثر على الطلب على النفط
أكيد، وكان في منافسة يعني بين دول أوبك على الحصول على حصص، فوصلت الأسعار إلى تقريبا $8 للبرميل. فكانت أيضا نهاية التسعينات مرحلة صعبة
صحيح،
وزادت فيها التقشفات.
دخلنا آسف على الألفية، من 2003 بدأ النفط يرتفع بشكل حاد جدا، والناس يعزون إلى موضوع نمو الصين والطلب الهائل اللي قاعد يجي منها، فهل هذا التفسير حق طفرة بداية الألفية؟
طبعا في نهاية التسعينات والألفية ارتبطت كثير بأسواق المال، وكيف كانت أسواق المال تستخدم هالسلعة. نشطت فيها بشكل كبير أسواق الآجل، وما يرتبط فيها في المضاربات بأسواق الآجل، ليست فقط يعني مش بس البترول كان في أسواق الآجل، ولكن كان يعني توسع الأسواق المال العالمية في استخدام الفيوتشرز الأسواق الآجل. هنا يعني بدأت السلعة تأخذ منحى مالي بشكل أكبر. البترول أصبح أداة مالية قوية في نهاية التسعينات على الألفينيات، وارتبطت أيضا بثورة الدوت كوم بابل اللي هي ثورة الاي تي، ثورة المعلومات وتقنيات المعلومات
صحيح،
والإنترنت طبعا واستخدامها. فهذه المرحلة كانت يعني أخذت مزيج من الاستخدام المالي الكبير للبترول والاستخدام الاستراتيجي لتحفيز خطط التنمية في استخدام هالسلعة الاستراتيجية في الأسواق العالمية.
وموضوع الألفين مرتبط فعلا بالصين، موضوع ليش صار في زيادة في الأسعار من 2003 وطالع؟
ظاهرة الصين بدأت تقريبا في الألفينية تقريبا، وأيضا تواجدت الصين في مناطق متعددة في العالم، لأنه الصين خططت لما قامت به من نمو، ولم يأتي صدفة، ولم يأتي يعني بدون تخطيط.
من الثمانينات وهم شغالين،
صحيح، من الثمانينات والتسعينات وهم شغالين على هالخطة، احتاجوا الوصول إلى موارد للطاقة. تواجدوا في القارة الأفريقية، تواجدوا في الشرق الآسيوي، تواجدوا أيضا حتى في الشرق الأوسط، تواجدوا أيضا في أمريكا الجنوبية، فأمنوا لنفسهم كثير موارد للطاقة عشان يحفظون.
طلبهم العالي هو كان أدى الارتفاع،
كان في سحب كبير طبعا على هالكميات، وكان في منافسة للحصول على هالسوق الكبير اللي يعتبر واعد في وقتها.
وصلت الأسعار إلى أرقام بالذات 2008 2011 2012 وصلنا أرقام غير عادية، أسعار البترول 130-140 دولار للبرميل. أي تفضل.
الـ 140 والـ 130 هنا بدأنا نشهد أنه البترول يستجيب لحوادث ليست جيوستراتيجية،
مثل
اللي هي حوادث الأزمات الطبيعية. كاترينا كان مدمر جدا بالنسبة لأمريكا، خليج المكسيك في الولايات المتحدة الأمريكية، وشفنا الأسعار قفزت إلى مستوى 130-140 دولار. فدائما اللي يسميها price spikes ترتبط بالأحداث الجيوسياسية، وترتبط أيضا بالأزمات الطبيعية اللي غير متوقعة وصعب التنبؤ بها.
وبعد هالأسعار المرتفعة يعني فتحت شهية المستثمرين في النفط الصخري، وصارت 70-80 دولار وأعلى من ذلك مجدية بالنسبة لهم، فزاد الإنتاج من النفط الصخري في أمريكا، واللي يعزى له سبب الانهيار من 2014 وما بعدها. فهل هذا الربط صحيح؟
يعني صعب أقول إنه هذا الربط مباشر، هو صحيح لكن مش مباشر.
ليش صارت يعني الهبوط بعد 2015،
بعد كل بوم بست سايكل، بعد كل ارتفاع وانهيار يأخذ الاقتصاد العالمي وتحديدا الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير، أسواق المال يأخذون أشكال جديدة من تبني أساليب جديدة لإحداث نمو. يمكن بعد الألفينات شاهدنا أنه النموذج الاقتصادي اللي صار تتبناه الدول الكبيرة وتحديدا في الغرب ابتعد كثير عن النموذج اللي إحنا نتبناه هنا في الشرق الأوسط. بمعنى احنا كثير نعتمد على الميجا بروجيكتس، انه دائما انه الميجا بروجيكت هو اللي حيحل المشاكل مثلا، او الميجا بروجيكت هو الحل الامثل. لكن بعد الدوت كوم بابل لاحظنا انه الاقتصاد العالمي، الاقتصاد الامريكي بشكل خاص، لا ما صار يعتمد على الميجا بروجيكتس، صار يعتمد على تدفق السيوله قدر الامكان في الاسواق وتنميه قطاعات جديده. القطاعات الجديده هذه ايش تسوي؟ تخلق وظائف، تخلق منافسة وتنمو بنفسها. فبدال لا تحط الكابيتال، يعني الكابيتال انتنسيف بروجكتس او الميجا بروجكت
اللي بنى تحتية
وتتطلب يعني انك تنتظر على رأس المال لعشر او 15 سنة، صار لا، توزع رؤوس الأموال في البداية وتدع لها مجال للنمو، ويرتبط بشكل كبير بالابتكار والتقنيات والتجديد. فهنا الألفينات بدينا نشوف ظواهر مختلفة عن الصناعة النفطية اللي تعتبر صناعة قديمة تعتمد كثير على مشاريع كبيرة وتعتمد كثير على رؤوس أموال جبارة حتى تبنى في هالوقت. لكن تعلم الكثير من صناع القرار أنه الديسربشنز، هذه الاضطرابات، ممكن تكون فرص. وهنا أصبحت الصناعة النفطية في مواجهة مع الديسربشنز المتعددة، فأصبحت جزء من المشكلة وجزء من الحل. صحيح الأسعار ترتفع، ولكنها أيضا تخلق ممكن نسميها ضمور في بعض النواحي الأخرى المتعلقة بالتنمية والاستدامة. دائما نتكلم على ودائما يعني نسمعها كثير، الاستدامة. إيش الاستدامة؟ الاستدامة تتحقق بتقاطع ثلاث نواحي مهمة: الاقتصاد، المجتمع، والبيئة. كل شيء يرتبط بالاقتصاد، سواء السوق، العرض، الطلب، قوى السوق، القطاع الخاص، القطاع العام، الحكومات، الميزانيات، وكل شيء يتعلق ب المجتمع، سواء يعني القوانين أو أخلاقيات العمل أو ممارسة الأعمال أو تنمية مثلا التعليم والصحة، وأيضا البيئة. لما تتحقق الأهداف الثلاثة أو الدوائر الثلاثة، هنا تتحقق الاستدامة. لذلك نماذج الاستدامة اللي ترتبط دائما بالطاقة تختلف من دولة إلى أخرى، وتختلف من استراتيجيات وأهداف عن دول أخرى. اليوم تحديدا يعني مؤخرا، يمكن يعني قبل أشهر معدودة، في اجتماع غلاسكو، اجتماع الأطراف اللي يسمى الكوب، كان في كثير حديث على خفض الانبعاثات والحياد الصفري، ولكن لا يوجد حل سحري. كل يعني يسعى إلى تحقيق استدامة تخص مجتمع، تخص بيئته، وتخص اقتصاده.
وبعد هالسرد أبو سعود، خلنا الآن نفهم واقعنا اليوم. وش مشهد قطاع الطاقة والنفط اليوم من حيث أهم المصدرين، أهم المنتجين، أهم المستهلكين؟ إيش أنواع الطاقة الأخرى اللي موجودة بجانب النفط في السوق
اليوم؟ يعني إذا نتكلم عن المزيج العالمي للطاقة، يشكل يعني الهيدروكربون اللي هو الفحم والغاز والنفط تقريبا 93% من المزيج العالمي. البقية كلها اللي هي الطاقة النووية وطاقة المياه والطاقة المتجددة اللي هي الشمسية والرياح، كلها مجتمعة لا تصل إلى 7%. طيب أيضا في نفس الخليط الكبير، الطلب على الموارد الهيدروكربونية يفوق بشكل كبير الطلب على أي موارد أخرى.
ليش؟
ليش؟ لأنه الأساسيات التصنيعية والخدماتية للاقتصاد العالمي مبنية على الهيدروكربون.
يعني بنبسطها في محطة كهرباء مبنية على أنها تستهلك نفط أو غاز
أو فحم
أو فحم، وهذه موجودة ومستثمر فيها ومصروف عليها عشان تحول إلى طاقة الرياح، أحتاج استثمر استثمار رأسمالي جديد. هذا المقصود؟
هو لا يرتبط بس بالاستثمار الرأسمالي، يرتبط أيضا بالاستثمار المرتبط بطبيعة المصادر. المصادر هذه نسميها مصادر ذات كثافة منخفضة. إيش يعني كثافة منخفضة؟ يعني خلينا نقول مثلا جالون بنزين بيعطيك هالقدر من الكيلو جولز أو الجولز من الطاقة. المتجددة يعني ما لها نفس المعايير، ولكنها تعتمد على قديش رياح يجيك وقديش اسقاط شمسي يجيك، ومنها تحتاج مساحات كبيرة، تحتاج مساحات أكثر، وتنتج تيار مختلف عن التيار اللي انت بنيت عليه الطاقة الهيدروكربونية. فطبيعة هذا المصدر تختلف عن طبيعة مصدر الهيدروكربون. طبعا في مزيد جديد أو في مصدر جديد اللي هو الهيدروجين، والدولة رعاها الله يعني مهتمة جدا في تنمية هالقطاع. ولكن من وين يجي الهيدروجين؟ الهيدروجين حيجي إما من الغاز الطبيعي أو من الفحم، ومنها يؤخذ الهيدروجين ويستخدم كوقود في الفيول سيل أو
ويؤخذ من المياه أيضا ولا الفصله من المويه.
لكن تحتاج الطاقة عشان تفصله من المويه، هذه الطاقة عادة تكون إما يعني طاقة متجددة وتنتج لك الهيدروجين الأخضر، أو الغاز الطبيعي ويفصل بطريقة ترتبط بالغاز الطبيعي وتسمى هيدروجين أزرق، أو إذا كان من مصادر الفحم يسمى هيدروجين رمادي. هذه الألوان هي تعبر عن أساس مصدر الهيدروجين اللي وصلت له.
وهذا موضوع الهيدروجين كمصدر جديد قاعد يدخل لمزيج الطاقة. مين أكبر اليوم الدول المنتجة وأكبر الدول المستهلكة وأكبر الدول المصدرة؟
يمكن أكبر جهة تستهلك الهيدروجين لأنه
الطاقة بشكل عام، مو الهيدروجين.
الطاقة طبعا تظل الصين والهند هي أكبر دولتين مستهلكة للطاقة، يعني أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. إذا بننظر لترتيب استهلاك الطاقة حنشوف أنه الولايات المتحدة، الصين، الهند، أيضا روسيا تستهلك كثير طاقة، ولكن قبل روسيا المملكة العربية السعودية. أيضا استهلاكنا بقياس بحجم التعداد السكاني يعتبر استهلاك كبير، لذلك أنماطنا الاستهلاكية عالية جدا قياسا بالمناطق الأخرى. هذا يرتبط طبعا بالطبيعة الصحراوية والحاجة للتعايش مع البيئة والحاجة إلى تحلية المياه. كل هذه يعني تتطلب موارد كبيرة للطاقة واستهلاك عالي.
وقيمة السعودية اليوم وزنها هو لأنها الدولة اللي عندها أكبر فائض في الإنتاج، عشان كذا هي أكبر مصدر.
طبعا المملكة هي أكبر مصدر للنفط،
ليست أكبر منتج وليست أكبر مستهلك.
من كبار المنتجين مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا تختلف المراكز يعني باختلاف يعني مستويات الإنتاج والاتفاقات والدبلوماسية الدولية، لكن الثلاثة الكبار طبعا هم المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا. بعدين تجي بعدهم كندا بطبيعة الحال، بعدين تجي بقية الدول يعني متواجدة في أوبك
ومن حيث الاحتياطي السعودية تعتبر الثاني بعد فنزويلا، صح؟
أكيد
فنزويلا هي صاحبة أكبر احتياطي
أكبر احتياطي نفطي،
وبعدين السعودية.
أكيد
يعني كل اللي فات هو بكذا مشهد يسوي الكونتكست أو يسوي الإطار والسياق للمشاهد والمستمع حتى ندخل في قصة التحول. يعني السعودية اليوم قاعدة تعيش تحول في علاقتها بالطاقة.
صحيح.
من وزارة بترول إلى وزارة الطاقة. صحيح. من أوبك إلى أوبك بلس. من مصدر واحد الطاقة إلى مزيج طاقة. فلو أخذنا يعني كل واحدة من هذولي وفسرت لنا أو شرحت لنا أو علقت على التحول اللي صار فيها. وخلنا نأخذ أول واحد من وزارة بترول ما قبل 2016 إلى اليوم تسمى وزارة الطاقة. وإيش يعني هذا الشيء وإيش اللي يفرق؟
طبعاً لما كانت وزارة بترول وطاقة وثروة معدنية كانت مهتمة بالموارد البترولية وتواجد المملكة من حيث يعني توفير المادة الأساسية للسوق المحلية ولكن أيضاً الحضور الدولي بشكل كبير. انتقلت إلى وزارة الطاقة وتهتم بجميع موارد الطاقة. هناك خطط أنه مع 2030 راح يكون 50% من مصادر الطاقة مصادر متجددة مع الحفاظ على طبعا مركز المملكة كأحد أهم الدول المنتجة والمصدرة للطاقة. في مرحلة هنا دقيقة وأعتقد أنه يعني يوم 4 سبتمبر 2016 تحديدا في مدينة هانغشتو الصينية حصل نقلة كبيرة في الدبلوماسية السعودية بشكل عام ودبلوماسية الطاقة العالمية بشكل خاص.
شلون؟ إيش صار؟
اجتماع سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس فلاديمير بوتين على هامش قمة 20. في تقديري الخاص أنه هذا الاجتماع يعني له الفضل الكبير في تغير مشهد الطاقة العالمي
من أوبك إلى أوبك بلس.
مش بس أوبك إلى أوبك بلس.
أجل.
ولكن أيضا تحول اهتمام المملكة من مجرد دولة حاضرة في الأسواق العالمية إلى دولة حاضرة في تنمية المحتوى المحلي للطاقة وأن تكون دائما رائدة ومتقدمة في مجال الطاقة. هذا المركز القيادي للمملكة لن تتنازل عنه المملكة. ليش؟ مرينا بحوادث كثيرة خلال الخمس سنوات الماضية. في كل هالحوادث يعني تثبت دول العالم أنه ممكن يكون في منتج كبير صخري أو غير صخري، ممكن يكون في مصدر كبير مثل روسيا، ممكن يكون في يعني لاعبين جدد في مجال الطاقة، ولكن صعب تصنع قيادة في مجال الطاقة.
بس وش اللي صار في سبتمبر؟ ما فهمت وش علاقة اللي صار.
طبعا اللي صار في سبتمبر 2016 هو أنه علاقة المملكة بروسيا اختلفت تماما. يمكن كان في اجتماع سابق بمسؤولين سعوديين مع الرئيس فلاديمير بوتين 2003، يمكن ما حدث هذاك التوافق في مجال الطاقة وتنظيم أسواق النفط، ظلت روسيا خارج منظومة الإنتاج العالمي والتأثير العام، ويعني لم يكن هناك تواصل communication بين هالأطراف الكبيرة والثقيلة في السوق عشان يتنظم هالمجال وتقدر الدول أنه تصنع خططها التنموية. لذلك يعني الأمير محمد بن سلمان لم يكتفي فقط بأنه والله تكون علاقة جيدة مع روسيا وتعاونية، ولكن أيضا قام بترميم ما كان حاصل سابقا، وهذه المهمة كانت يعني مستحيلة سابقا.
ولو ما يعني لو خلنا نفترض جدلا أنه ما صار هذا الاتفاق، وش الأثر؟ وش بيصير؟
الأثر أنه روسيا حتنتج مثل ما تبغى، المملكة راح تنتج مثل ما تبغى، الولايات المتحدة الأمريكية أو أي منتجين كبار راح يضخون كميات فوق الفائض اللي يستوعبه السوق، الأسعار ستكون متدنية، الخطط التنموية ستكون صعب أنها تؤثر على وضع الخطط والميزانيات والخطط التنموية. فهذا الاجتماع يعني أعاد المشهد إلى أنه المملكة وموارد الطاقة في المملكة هي حاضرة كقيادة اللي يدور في أسواق الطاقة العالمية.
أتذكر الأمير عبد العزيز كان بن سلمان كان يتكلم على موضوع حتى إدارة أوبك اختلف مستوى الانضباط فيها من حيث إنه اللي ما يلتزم صار يعني يعوض بتغيير يعني بأثر رجعي. فبرضو لو تحدثنا أكثر وش اللي قاعد يصير في أوبك بشكلها الجديد يعني تكامل أعضائها في المرحلة هذه.
طيب اللي حصل يعني من 2016 إنه صار فيه تعاون مع روسيا والدول اللي نعتبرها جزء من السفير انفلونس أو محيط التأثير الروسي المحيطة بروسيا سواء جغرافيا أو اجتماعيا. فانضمت إلى أوبك. طبعا وقتها أوبك كانت تعاني كثير وقرينا مقالات كثير وقرينا كتب إنه أوبك انتهت، أوبك يعني تتجه إلى الموت السريري وأوبك ما عاد لها تأثير، خصوصا إنه يعني جميع دول أوبك إنتاجها لا يصل إلى 30% من ما ينتج عالميا. التعاون هذا مع روسيا وانضمامها إلى هذه المظلة الأوسع غير هذه النسبة إلى تقريبا 50% من الإنتاج العالمي، فأصبح في تنظيم أفضل. وصلنا من 2016 إلى 2019. يعني اللي راقب التزامات روسيا والدول المنضمة إلى أوبك بلس لم يكن التزام عالي جدا، صح كان يمكن يصل إلى 60% أو 50%، لكن ما كان كافي. الأسواق كانت تعاني من فائض. الفائض هذا وين كنا نشوفه؟ نشوفه في 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 المخزونات، المخزونات التجارية، مش مخزونات تحت الأرض. المخزونات التجارية امتلأت بشكل كبير، أصبحت تخمة. هذه التخمة ضغطت على الأسعار وضغطت أيضا على ميزان العرض. فلما يكون عندك ميزان عرض وطلب مختل تصير المعادلة السعرية أيضا مختلة. إيش يصير إجمالا؟ يصير أنه هذه المخزونات دائما تغير الأرقام الفعلية للمعروض.
إيش اللي تغير بعدها؟
اللي تغير بعدها طبعا كان 2019. الأمير سمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان حضر بآلية مختلفة تماما، وهو طبعا الرجل يعني ذو التاريخ الدبلوماسي البترولي الكبير يمتد لأكثر من 30 سنة في هالمجال. فالأمير عبد العزيز كان يعرف أوبك من الداخل، وكان أيضا يعني بحكم تواجده في أوبك كان يعرف إيش يدور في الدول اللي انضمت مؤخرا، روسيا والدول المحيطة بروسيا. فهنا يعني سوق البترول هو مش سوق يتسم بالشفافية الكبيرة، وما تدري يعني مين ينتج وقديش ينتج وبكم يبيع وقد إيش يعني يكون في تنافس، ناهيك طبعا عن الأهداف اللي كل منتج يقوم فيها. يعني المنتجين الغرب أفريقيين يختلفون عن المنتجين الشمال أفريقيين على سبيل المثال يعني. فحضر الأمير عبد العزيز واتخذ يعني خطوات مختلفة عن قبل.
مثل خلينا نلخص.
مثل وضع آلية إنه لما يكون في التزام يكون في آلية إنه اللي ما يلتزم يعوض مستقبلا بخف. هذا شيء.
وش اللي يلزمه؟
اللي يلزمه إنه طبعا ما في شيء يرغم. لكن اللي يلزم هو استمرار التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة للجميع.
صفي جدية أكثر في متابعة.
صفي جدية أكثر. أيضا يعني الجهات المراقبة اللي تصل إلى 5 جهات تختلف طبعا بين 5 إلى 3 تختلف هذه الجهات اللي تراقب الإنتاج كانت موجودة من 2019، لكن بياناتها يعني أحيانا كانت يعني تحمل بعض التحيز لطرف دون آخر أو شيء من ذلك. فصار في مراجعة حتى اللي هذه المؤسسات اللي تراقب نسب الالتزام وأدائها وقد إيش يتأثر السوق المادي. مهم أنه نعرف أنه البترول سوقين، سوق مادي اللي فيه ينباع تنباع البراميل المادية تشوفها في ناقلات أو، وفيه طبعا السوق اللي هو الإلكتروني. هنا يعني يدخل في أسواق الآجل والمصفوفات المالية والمصفوفات البنكية. فمراقبة السوق المادي كان هو التركيز الأكبر، لأنه إذا ضبطت السوق المادي أسواق المال والبنوك والتمويل ما يجي إلا على سوق مادي قوي. فهذا جزء مهم من الآلية، أيضا يكبح كمية المضاربات اللي أضرت بالسوق وأضرت بالخطط وأضرت بالمنتجين وكمان أضرت بالمستهلكين.
من أذكر كان فيه يعني برضو من 2016 تسارع الموضوع، هو من قبل 2016، من 2016 جزء من التحول هو التحول من أنشطة المنبع أو الأبستريم إلى أنشطة المصب الداونستريم. صار في توجه أكبر من السعودية أنه برميلها ما ينباع برميل نفط وإنما ينباع بقيمة أعلى. لو تلخص لنا سلسلة القيمة وين السعودية قاعدة تحاول تشتغل؟
الصناعة النفطية تبدأ من قطاع المنبع، فالمنبع هو
البير
اللي نسميه الأبستريم لما يكون التدفق إلى الأعلى، وهو المكمن وامتداد المكمن حتى ينتج عند رأس البئر. ولو نرجع إلى تنظيم المواد الهيدروكربونية، في تفصيل لهذا الجانب وتفصيل بشكل أكبر خصوصا مع النظام الجديد اللي وضع من الهيئة العامة للموارد الهيدروكربونية. صار في تنظيم أكبر لإيش يحصل في المنبع حتى يصل إلى رأس البئر، فهذا يسمى المنبع.
حلو. طيب. هذه كان كل شغلنا عليها سابقا، ننتج ونبيع.
مش بالضرورة، ولكن يعني كان في تصدير للمواد الخام اللي هي من رأس البئر، كان في تصدير أكبر يعني.
هذا اللي أقصده، إنه كان بس تصدير.
كان تصدير للنفط الخام، وما كان يعني يعظم القيمة للبرميل. خلاف لما
حتى البنزين والديزل والمحروقات هذه كانت مستوردة، تستورد إلى وقت قريب
وفي بعض الأوقات تحديدا في الصيف. مواسم الصيف الحار أو ارتباط الصيف بموسم الحج يكون في استيراد لوقود،
مع أننا إحنا اللي قاعدين نصدر أكبر قدر ممكن من النفط.
صحيح.
هذه هي أنشطة المنبع أو الأبستريم. إيش اللي اختلف الآن؟
اللي اختلف الآن أنه أنشطة المنبع أصبحت بشكل كبير تهتم أنه تتكامل مع سلسلة القيمة الباقية بمنشآت حاضرة على أرض المملكة العربية السعودية.
خلينا نبسطها ونعطي أمثلة.
يعني بعد المنبع نوصل إلى الميدستريم اللي هي المشاريع عمليات الفرز والفرز والتوزيع والإمداد، بعدين نوصل إلى المصب اللي هي الداونستريم اللي هي المصافي والتسويق والتوزيع، التوزيع إلى الخارج. طيب، فهالمنظومة هذه كلها اللي هي المنبع والمشاريع والمصب نسميها الصناعة النفطية. سابقا كان في اعتماد أنه من المنبع إلى التصدير، فما كان في تعظيم لسلسلة لقيمة البرميل النفط. وجود المنشآت الأخرى المرتبطة بالمصب والبتروكيماويات،
سابق مثال عليها صح؟
الأساسيات، نعم.
صدارة،
كل البتروكيماويات والمصافي يعني تعتبر جزء من المصب.
والمصب لما يجي برميل النفط الخام يروح للمصفات وش يطلع؟
المكررات. فهذه المكررات في مكررات خفيفة ومتوسطة وثقيلة، كل هذه نسميها المنتجات التكريرية.
وش فرق المصافي عن المجمعات البتروكيميكلز؟
البتروكيميكلز تعتبر أساسيات، فهي تأخذ اللقيم.
من وين؟
اللقيم أما من الغاز أو من يعني تأخذ اللقيم من المصافي من المكررات وتستخدمها في بعض المنشآت.
فيطلع من البير يروح للمصفات، يطلع من المصفات لمجمع البتروكيماويات أو إلى منتجات أخرى.
أو إلى منتجات أخرى على حسب الاحتياج للقيمة.
اللي أنا ملاحظ الآن، آسف، اللي ملاحظ أنا إنه في تركيز على 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 داخل السعودية، إنه هذه المنشآت تنشأ، وفي تركيز أيضا على استحواذات برا السعودية. ليش قاعدة تتوجه السعودية إلى أنها تنفذ مشروع في الهند، تنفذ مشروع في كوريا، تنفذ مشروع في ماليزيا، في الصين؟ وإيش علاقة هذا الشيء بالبرنامج اللي نسمع عنه، موضوع استدامة الطلب على 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 البترول؟
جميل. في نقطة أحب أوضحها وتعتبر من أهم المتغيرات من المنبع إلى المصب، مثل ما تكلمنا توصل إلى المنتجات التكريرية والبتروكيماوية، لكن في توجه جديد أنه يكون من المصب إلى الكيماويات، فيسمى oil to chemicals. هذه تعظم القيمة بشكل كبير، وتعظم أيضا القيمة السوقية لهالمنتجات، أنه تجد لها أسواق أو تفتح لك أسواق جديدة تتواجد أنت يعني كمنتج مع تواجد هذه المنتجات. فهذا تغير يعني جدا مهم في
التقنية أو التعامل معها.
أيضا يعني من 2015 إلى 2020 خلينا نقول، شفنا مع نزول أسعار البترول الكثير من الشركات الكبرى اعتمدت على قطاع المصب كمربح أكثر من قطاع المنبع كمصدر ربحي. فأصبحت يعني البتروكيماويات وتجارة البترول التريدينج أصبحت أكثر ربحية من المنبع. فالمعادلة هذه هي اللي اختلفت. طبعا الآن يعني سعر برميل النفط فوق $100، فحتى المنبع أصبح
مربح
أيضا، ولكن قد إيش يتكامل مع بقية هالسلسلة كاملة هي اللي تحدد استخدام هالمادة الخام. أرجع إلى اللي تكلمنا عن أنه ليش تتواجد المملكة في مواقع
هذه الأسواق خارجية تحديدا.
في الأسواق طبعا التواجد الاستراتيجي هو يخدمك من كذا جهة. الجهة الأهم هو أنه تقدر تتواجد في السوق لفترة يعني أطول بدون يعني بدون لا تتأثر بتذبذبات السوق، فتبني خططك يعني من بداية استثمارك فيها وحتى نهاية المداخيل المتعلقة ب اللي نسميه العملاء النهائيين.
ما فهمت هذه، تبسطها لي بس.
يعني مثلا في شركة تصنيع أدوية في الهند أو في الصين تحتاج إلى مواد كيماوية. حلو. على سبيل المثال تبني معها شراكة استراتيجية، لأنه هذه مثلا الشركات قديمة في السوق تطلب باستمرار التعامل معها مضمون في هالأسواق الكبيرة، فأنت تتواجد كمان قريب من مرمى هالسوق وتتواجد أيضا من أي تغير يطرأ عليها، عشان أنت كمان يعني يكون عندك وقت تغير خططك بشكل مرن أكثر استجابة لمتغيرات السوق. فهنا تكون أنت يعني عملت منظومة استدامة،
ولهذا تسبب تركيزهم على الأسواق الأكثر طلباً أصلاً للنفط، فأنت موجود في الأسواق اللي تستهلك، الصين، ماليزيا، إندونيسيا، الهند، هذه اللي هي فيها استهلاك أكبر، فأنت أصبحت موجود مباشرة. أول شيء تضمن أنه نفطك ينباع،
صح،
وفي ناس قاعدين يطلبونه، وتضمن انه ما سينتج عن هذا النفط من المصافي او البتروكيميكلز ايضا حينباع في هذه الاسواق المحليه لانك انت موجود فيها، مو قاعد تحاول تبيعهم من الجبيل.
صحيح، وتكون جزء من النمو للاسواق هذه. جميل. انه هذه اسواق تنمو. لما نوصل الى 2025 الهند والصين راح تكون مسؤوله على نصف النمو الاقتصادي العالمي.
واو.
فانك تتواجد معاهم
من بدري،
من بدري
تكبر معاهم
وفي السوق تكبر معاهم.
وهذا يخليني احاول افهم موضوع الـ يعني برجع لسالفه استدامه الطلب على النفط. يعني اليوم اغلب استخدامات النفط او نصفها نقل بري، صح؟
النصف يروح لقطاع النقل،
النقل البري تحديدا
بشكل سيارات. بشكل كبير.
وهذه اليوم احنا نشوف واقع قدام عيننا، ما هو خيال علمي، موضوع السيارات الكهربائية اللي لسه بعضها يعتمد على في الشحن على نفط بشكل أو بآخر، بس إنه تقنية موجودة. صح. حاصلة. ففي تخوف من إنه الطلب على النفط ما يستمر كما هو اليوم، لأنه نصف هالمئة مليون برميل اللي يستهلكها العالم يوميا رايح للنقل البري.
صح.
فمن هذه المعلومة كيف نربط مفهوم استدامة الطلب على النفط وكيف نتعامل مع نفطنا في المستقبل لو ما لقينا أحد يأخذه؟
طيب، في نقطة لازم نوضح، لأنه يمكن احنا تكلمنا على 93% هيدروكاربون،
صح،
و7% المتجددة. ممكن تتغير هالنسبة وتوصل خلينا نقول إلى 15% من الطاقة المتجددة و85 هيدروكاربون، لكن هذه قراءة للنسب فقط. لكن كميات يعني
لسه العالم قاعد
لسه يعني. العالم ينمو. النمو الأكبر هو نمو البوبوليشن، نمو في التعداد السكاني. أيضا وصول التعداد السكاني إلى خدمات اختلفت عن قبل 10 سنوات. يمكن قبل 10 سنوات الشخص البسيط في الهند أو في الصين أسواق من الكبرى يمكن ما كان يصل إلى نفس العدد من التقنيات ووسائل النقل ووسائل وسائل الشحن أو الكهرباء بمثل ما يحصل اليوم. فلذلك جزء مهم هو نمو البوبوليشن ونمو الأسواق، وإحنا دائما نقرأ النسب، لكن في منظومة الاستدامة أنت تبغى دائما تكون حاضر مع هذا النمو. ليش تبغى تكون حاضر مع هذا النمو؟ لأنه أي تغير يطرأ على استخدام الطاقة راح يغير معادلتك أنت. يمكن أنت جبت مثال السيارات الكهربائية. صح، في توجه كبير سواء من ناحية يعني الصداقة المذكورة، ما أقدر أقول مزعومة، الصداقة المذكورة بين السيارات الكهربائية مع البيئة، أو أنه استخدامها كوسيلة يعني أكثر ذكاء إلكترونيا عن السيارات الحرق الداخلي. فهذا المثال يعني احنا صح نشهد توجه عالمي كبير باتجاه السيارات الكهربائية، لكن يمكن ما نغطي بشكل كبير أنه شحن السيارات الكهربائية وهياكل السيارات الكهربائية هي من مواد هيدروكربونية في الأساس. فالطلب على النفط سيكون متواجد بطريقة أو بأخرى مع هذه التقنية.
طيب إذا هو حيكون متواجد، ليش أسوي برنامج لاستدامة الطلب على النفط؟ خلاص هو موجود.
لأنه الاستدامة ترتبط مثل ما قلنا بالمنظومات الثلاث: الاقتصاد، المجتمع، البيئة. فأنت تبغى دائما تبحث وين ممكن تحقق الثلاث لتعظم قيمة المنتج اللي أنت تنتج.
وهذا وين بيتحقق؟
على حسب السوق وإيش يفرض السوق. إذا تطلب مثلا السوق شمال أمريكا أنه نتواجد فيه بهالمنظومة، أو الشرق الآسيوي. الشرق الآسيوي طبعا هو الموعود بالنمو الأكبر، نظرا لما ذكرنا أنه البوبوليشن النمو السكاني أكبر بكثير من المناطق الأخرى. هنا يعني في وجهة نظري أنه الطلب المتزايد حيحصل، لكن في جانب آخر استدامة الطلب اللي هو كفاءة استخدام النفط محليا، برامج الكفاءة، لأنه حرق الطاقة بدون تحقيق ناتج اقتصادي يعتبر سوء استخدام الطاقة. فجزء مهم من استدامة الطلب أنه تستخدمه بشكل جيد، صحيح، حتى يعطيك القيمة الأكبر اقتصاديا كمردود لاستخدامك على هذه الوحدة الطاقوية للبترول أو للغاز.
عندنا حلقة احنا كاملة مع شركة كفاءة طاقة ترشيد، يعني غطينا فيها بالتفصيل موضوع كفاءة الطاقة في المباني، في السيارات، في الأجهزة، فنحيل المهتمين أنهم يسمعونها. بس أنا ودي ما عرجنا على موضوع النفط الصخري.
إيه؟
يعني أنت عندك مقال في 2016 ذكرت فيه صناعة النفط الصخري كانت تجربة ثرية وأحدثت ثورة في عالم النفط والغاز، إلا أنها في هذه الفترة تواجه تحديات أكبر من مجرد سعر التكلفة. وش التحديات اللي تواجه الصناعة؟
جميل.
ليش السعودية ما دخلت في هذا الموضوع؟
يمكن قبل شوي احنا تكلمنا على بعد الدوت كوم بابل تغير نموذج، فما أصبح ميجا بروجكت. النفط الصخري ما أخذ شكل الميجا بروجكت. كيف حصل؟ حصل بتدفق سيولة كبير عن طريق البنوك التجارية إلى امتيازات نفطية وزعت على منتجين وحصل النمو الكبير. طيب، يمكن احنا في التداول الاعلامي للنفط الصخري دائما نقول انه اذا كان مكلف وهل سينافس، هل سيدخل السوق، ولكن يعني منظومة النفط الصخري الامريكي تحديدا، لانه في النفط الصخري حق الفاكا مويرتا الارجنتيني على سبيل المثال لا يقل حجما يعني عن النفط الامريكي، لكن تحديدا النفط الصخري الامريكي اللي حصل فيه غير مرتبط بسعر التكلفة، ولو أنه كان التركيز الإعلامي على سعر التكلفة هل سينافس أم لن ينافس
أجل،
لكن يعني تحليلي الخاص وقد يشاركني البعض فيه هو أنه خلق النفط الصخري بهذا النموذج، توزيع السيولة، توزيع الامتيازات، خلق الوظائف، خلق نمو اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية ما له علاقة بالتكلفة. فتح مجال التصدير في الولايات المتحدة الأمريكية نهاية فترة الرئيس أوباما وبدأ التصدير. هنا دخل النفط الصخري في معادلة تختلف تماما عن وجوده في السوق بالتكلفة. دخل النفط الصخري الأمريكي كوسيلة ممتازة جدا إلى عودة الدولار الهارب من الاقتصاد الأمريكي والمتواجد في الخارج إلى الاقتصاد الأمريكي. لذلك تواجد، يعني احنا دائما نقرا النفط الصخري الامريكي انه كم سعر التكلفه، لا طلع فوق سعر التكلفه،
بس وش فرقه عن النفط العادي الحين عشان يعني اللي غير مختص زي انا؟
طيب، النفط الصخري هو يعني لا يستخرج النفط بطريقه عاديه عن طريق مثلا ضخ الستيم اللي هو
البخار
أو تحفيز المكمن أو الضغط، التحكم بوسائل الضغط في المكمن، ولكنه يعني يحصل بالتكسير الهيدروليكي للصخور. هذه الصخور ليست صخور مكمن، قد تكون صخور نشأة نسميها السورس روك، فيتم تكسيرها لزيادة مستوى المسامات، وبالتالي يتدفق نفط لم يكن ليتدفق بدون هذا التكسير.
والتكسير هذا يصير بطريقة التفجير
هو هيدروليكي طبعا، زي التفجير يتم في الطبقات الصخرية هذه، بعدين يبدأ يتدفق من المسامات، تكرر هذه العملية لأكثر من مرة، بعدين يبدأ تدفق النفط، يسمى بهالطريقة النفط الصخري.
هو مرتبط بمناطق معينة ولا بطريقة استخراج؟ يعني مثلا حقل شيبة هل أقدر أطلعه بطريقة النفط الصخري ولا هو لازم يكون في مناطق صخرية؟
لا، هو يرتبط بتواجد صخور المصدر.
المصدر هذا.
صخور المصدر تكون أكثر بكثير من صخور المكمن، لأنه عشان تحفر مكمن لازم تكتمل عندك المعادلات الأربعة، اللي هي صخور المصدر ثم دخول اللي يسميه migration اللي هو الهروب النفط من المصدر إلى المكمن، التواجد في ما يسمى المطبخ البترولي يعطيه حرارة وضغط معين، وثم تكوين الانغلاق المكمني حتى يكون مكمن. فيتواجد تواجد الأربع أضلاع يعطيك مكمن في الأخير. هذه ما تتواجد دائما، وفي معظم الأماكن يكون فيه صخور مصدر بس.
النفط الصخري يروح للنفط الصخري يطلع منها النفط،
تروح تحفر في النفط الصخري وتستخدم تقنيات مختلفة مكلفة جدا تسمى التكسير الهيدروليكي.
واضح. وهل عندنا في السعودية نفط صخري؟
أكيد، وصخور المصدر كبيرة
وليش ما دخلنا فيه؟ الله مغنينا عنه
بشكل يعني بشكل مباشر. إيه يعني لم نصل إلى الحاجة إلى استخدامه. لعلي أيضا أذكر أنه إحنا ننتج فقط من المكامن التي نصنف التي تصنفها المملكة كمكامن مجدية تجاريا. طبعا هذا يرتبط بالنموذج البترولي الحاضر في المملكة الآن، ولكن في نماذج أخرى في أماكن متعددة على رأسها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية أو دول منتجة أخرى. لا، ممكن يكون يعني تحقيق الجدوى الاقتصادية مختلف. أبغى أرجع لموضوع النفط الصخري.
أي.
فإحنا دائما يعني نتكلم عن النفط الصخري وقديش التكلفة. النفط الصخري لم يكن منذ بدأ حتى يومنا لم يكن ذو مجال ربحي عالي، ولكن تواجد في الأسواق. في هنا فكرة مهمة ما تذكر كثير، اللي هي تحقيق الربحية أو تحقيق السوقية. إيش يهم أنه تتواجد في السوق وأنت ما تحقق ربح؟ كان في أهداف أخرى للنفط الصخري اللي ذكرتها، خلق الوظائف، تنمية المهارات، تنمية التقنيات. فهذه جوانب تستخدم كقيمة رأسمالية بطريقة أو بأخرى. فهذا جزء مهم من قياس نجاح النفط الصخري، هو أنا أعتبره كمان يعني قد يكون بطريقة أو بأخرى فرصة أنه يكون لنا إسهامات فيه. حتى يعني على سبيل المثال النفط الصخري يستهلك كمية كبيرة من الرمال حتى يتم حقن هذه الرمال في التكسير الهيدروليكي واستخراج النفط، لأنه يعني يستخدم الرمل ليسد المسامات وتعويض النفط الموجود فيه وسحب النفط المتواجد. فيمكن هنا في فرصة فاتتنا يمكن، لكن حيتواجد النفط الصخري إذا لم يكن في الولايات المتحدة الأمريكية سيتواجد في مناطق أخرى، أنه نتواجد في سوق تعديني مرتبط بموارد أخرى ترتبط بهذه الصناعة. مهم أنه يكون في مراجعة أيضاً لكيف تعاملنا مع هالظاهرة اللي ظهرت بسرعة وتواجدت بطريقة يعني ثقيلة في الأسواق.
ودائماً يقولون اليوم الحفارات كثير منها أو الآبار موقفة لسه ما اشتغلت، يعني وش وضع اليوم الـ يعني يسمونها آبار النفط الصخري في أمريكا؟ هل شغالة مشغالة؟ وش واقعها؟
التشغيل الحقول الكونفنشنال اللي هي الحقول التقليدية اللي هي البكامن المكمن عادة يعني تستخدم الأبار والحقول لمدة 10 أو 15 أو 20 سنة، وهذا يعني في معظم الحقول التجارية. في النفط الصخري معظم الأبار هذه تعيش بين سنة ونص إلى 5 سنوات على وجه يعني متفائل جدا، فيكون تشغيلها تشغيل مستمر، وفي نفس الوقت صيانة والحفاظ على مستويات الإنتاج صعب جدا. فيتم حفر آبار أكثر وتكسير هيدروليكي أكثر من الحقول التقليدية. فندرس الحفارات قديش في حفارات وقديش ما في حفارات لأنه العدد يأثر كثير في كمية الإنتاج بالنسبة للنفط الصخري، بينما الحقول التقليدية لا تختلف المعادلة.
في مقال لفيصل الفايق يقول فيه قانون نوبك الذي يتهم منظمة أوبك بالاحتكار حسب الادعاءات الأمريكية ربما يكون يهدف اندثار منظمة أوبك، ليس كهدف نهائي أو أساسي للولايات المتحدة، ولكن لا يستبعد أن يكون بغية تأسيس منظمة جديدة ترجع بالأخوات السبع لإدارة مشهد أسواق النفط العالمية والتحكم بها واحتكارها وأسعارها. وش الأخوات السبع وإيش هو قانون نوبك وإيش تأثيره علينا؟
الأخوات السبع هي طبعا الشركات العالمية الكبرى اللي كانت تدير مشهد إنتاج البترول،
تحتكر وتتحكم فيه وتتصرف فيه.
أكيد تكون هي المنتجة، تكون العلاقة بين تشغيل الحقل والدولة علاقة تسمى بالإنتاج المشترك، يكون الريع يتحكم في تحديد الريع، طرفين هذول الطرفين تكون بينهم اتفاقيات مطولة. لا زال يستخدم طبعا هذا النظام الPSA.
هل هذا هدف نوبك تتوقع؟
يعني نوبك أنا أتخيل أنه كرت سياسي بشكل كبير، أيضا له مكاسب انتخابية، له مكاسب عامة، فيه أهداف لربما اجتماعية بالظهور بطريقة أو بأخرى كرعاة لمصالح المجتمع الأمريكي أو شيء من ذلك. ولكن يعني في اعتقادي أنه سيتضرر من قانون نوبك الشركات الأمريكية المتواجدة في الغرب الأفريقي أو في الشرق الأوسط أو حتى في روسيا، ستتضرر كثيرا إذا يعني تم القيام بهذا القانون، خصوصا أنه قانون نوبك يعتمد أنه المدعي العام الأمريكي قادر على رفع هذه القضايا ضد الدول المنتجة. الكثير من الدول المنتجة تعتمد على شركات أمريكية وغربية عشان تنتج حقولها، فيعني لسه بدري أنه نعرف إيش الدوافع اللي تحفز هالتوجه، لكن
مو بأول ولا آخر مرة،
مش أول ولا آخر مرة، حتتكرر كثير. أيضا يعني المحاكم الدولية تختلف تماما عن طريقة التحكيم عن طريق المدعي العام، فلها أضلاع أخرى لا ترتبط بشكل مباشر بالصناعة النفطية، ولكن حتى الصناعة أو المجالات القضائية الدولية.
احنا غطينا النفط والنفط الصخري والهيدروجين والطاقة المتجددة، مرينا عليها سريع، بس باقي موضوع الغاز. ودي قبل ما أختم أني أسمع إيش اللي قاعد يصير في الغاز في السعودية، بما أنه كان شيء بعيد تماماً عن تركيزنا واهتمامنا، اليوم جزء من التحول أنه صار في تركيز على الغاز، صار في استكشافات واستثمارات، وش واقعنا اليوم مع الغاز، وين نبي نوصل؟
الغاز قصته جميلة لأنها تبدأ بالموارد البشرية المتاحة وتخدم فرص كبيرة الفئة العمرية اللي تتواجد الآن في المملكة، فئة عمرية يعني بعد سن تخرج من الجامعة إلى 10 أو 15 سنة، تفتح مجال جديد في استخراج الغاز بطريقة غير تقليدية، بطريقة يعني الحقول غير تقليدية الصخرية تقريبا، وتخدم مجال البتروكيماويات واللقيم، وتخدم أيضا قطاعات توليد الطاقة الكهربائية، وتخدم بطبيعة الحال تحلية المياه.
هو نفس الغاز اللي يطلع مع النفط أول ونحرقه ولا غير؟
التوجه الجديد أنه حيكون من مسارح جيولوجية غير تقليدية. أوكي. فغاز صخري حيكون.
غاز صخري
تقريبا.
وهذا يعني أسمع أنه أكبر حق للجافورة
طبعا المادة 25 والمادة 26 من نظام الموارد الهيدروكربونية، الوزير فقط هو اللي يعني يتكلم على المكامن المرتبطة وتفاصيل مثلا كمياتها وتفاصيل الانتاج، ولكن احنا نتكلم على بشكل عام انه يفسح مجال جديد.
بس اللي اقصده انه يعني اليوم الحقل مثلا يتكلمون عن حقل جافورة، واحد من اكبر الحقول وتم الاعلان عنه، لكن عشان يبدا ينتج الظاهر 2027 مدى 2025، ليش المدة بعيدة؟ وإذا هي مثلا تحفر وتستخرج يعني؟
لأنه المشروع كبير والكميات المتوقعة منه تتطلب أنه تكون في دراسة، وهذه الدراسة لازم تمر ب يعني ب التكوين أو الديزاين، وتمر بالمشروع نفسه واستدامته. الدولة رعاها الله مهتمة جدا بأنه تضع مشروع مستدام يدوم معك لفترة طويلة ويخدم أهدافك الاقتصادية لأطول فترة ممكنة،
زي ما سوينا في النفط وحافظنا على أبارنا، ما هو زي أبار نيجيريا ولا بعض الدول اللي تلاقي التعامل معها سيء فعمرها قصير.
صحيح،
مفترض أن هذا الشيء يصير برضه في الغرب.
الحفاظ على استدامة المكمن جزء مهم من نظام الموارد الهيدروكربونية اللي تم الإقرار به والعمل عليه. جزء مهم أنه يعني حتى الأدوار منح الرخصة لشركة مشغلة يختلف على حقوق الإنتاج، وهذا جزء مهم من تنظيم العمل بالموارد الحرارية.
وأهم استخدام له حيكون المصانع، صح؟ لقيم في
البتروكيميكالز بشكل كبير، لقيم البتروكيميكالز،
محطات التحلية
وتوليد الكهرباء.
جميل.
طبعا إيش الميزة للغاز؟ أنه الانبعاثات أقل، هو الأقرب أنه
تكلفته أقل أو سعره، خلينا نقول سعره.
هو سعره أقل، نعم، لكن هو الأقرب أنه يكون ملائم بشكل كبير لأهداف الانبعاثات وتحقيق الحياد الصفري اللي التزمت المملكة بحلول 2060. صحيح.
آخر سؤال ودي أختم فيه أبو سعود، مع أنه الحديث ممتع ولسه عندنا ملفات كثيرة. في 5 جولاي 2021 أنت كتبت تغريدة تقول فيها العالم يعيش أزمة مصيرية ليس في سعر البرميل وإنما في كل سلاسل القيمة. إحنا مقبلين على 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 هذه المرحلة المصيرية، فودي تشرح لي وش هذه المرحلة، وبشكل عام كيف شايف أنت المرحلة الجاية في قطاع الطاقة عموما؟
طيب، في صناعة النفطية إحنا دائما نتكلم على ربحية هالمجال وربحية البترول وقديش هو مربح أو غير مربح، وأنا أتكلم بصفة عامة سواء في المملكة أو في أي شركة نفط في العالم، إنه قديش هو مربح. لكن اللي نلاحظه بشكل كبير إنه ما في حد يتكلم على منظومة المخاطر المحيطة بهالصناعة. المخاطر يعني أصبحت ليست فقط من تذبذبات الأسعار والإمداد، ولكن أيضا ارتبطت بالسياسات. السياسات أصبحت متحيزة جدا ضد هالصناعة النفطية. السياسات المرتبطة بالانبعاثات والسياسات المالية البنكية اللي ممكن تدعم هالتوجهات. على سبيل المثال شفنا مثلا تحركات الـ ESG environment والسوسايتي والgovernance، يمكن كتبت عنها سلسلة تغريدات كمان. فهذه أصبحت جزء من المخاطر اللي تحيط بالحصول على رأس مال من أجل إنشاء موارد جديدة للطاقة. الاستثمار في مجال الاستكشاف والإنتاج قل بشكل حاد خلال 6-7 سنوات الماضية. جميع مشاريع الاستكشاف والإنتاج تحتاج سنين مثل ما قلنا،
صح،
حتى تبدأ تصل إلى الأسواق. فالأسواق مع نمو البوبيليشن، مع نمو نمط الحياة والاستهلاك، تحتاج طاقة بشكل مستمر بشكل متزايد. وجود هذه المخاطر انتقلت الآن من فقط الصناعة النفطية إلى كل أسواق السلع الأساسية. السلع الأساسية بما فيها المعادن والمناجم والارتباطات البنكية الاستثمارية فيها. فمهمة الصناعة النفطية ثقلت أكثر بمحاولة اللي نسميه الدي ريسكينج أو خفض هالمخاطر. ليه؟ لأنه المستثمر أصبح خايف.
تشويش مستمر
يعني
بنوقفها، بنسحب ضرائب، بنمنعها، عدم ما حنتعامل معها. يعني هذا الضغط المستمر على هالقطاع خلى الاستثمارات فيه محدودة. واكتشف العالم اليوم أنه يعني من يصدق أنه أمريكا هي اللي قاعدة تضغط علينا نزيد الإنتاج؟
صحيح.
في الوقت اللي هي كانت يعني تحارب هالصناعة ولوبي الطاقة، لوبي البيئة اللي معاهم،
وهي يعني يمكن أكثر جهة يعني تضغط أنه تنخفض الأسعار. طيب كمان انخفاض الأسعار له ضرر على الجميع، مش بس الدول المنتجة. ف يعني الصناعة النفطية تمر بمرحلة دقيقة جدا، مصيرية فعلا.
الحلو على 5 سنوات الجاية،
يعني إما أن تكون هناك مراجعة عالمية للسياسات. سمو وزير الطاقة دائما يعني يستخدم هذه العبارة، وهي بيت القصيد. هو يقول دائما هناك حالة من عدم اليقين، ونحن نعالج عدم اليقين باليقين. فالمملكة لها دور قيادي رائد في المجال، لكن يحتاج أيضا تعاون الجميع. سن السياسات والقوانين قد يعني يسبب أزمة مثل ما أشوف الآن. يعني
وش أسوأ شيء ممكن يصير لو ما راجع العالم سياساته في هذا الموضوع؟
وطبعا حيكون فيه نقص في قدرة المنتجين على زيادة الإنتاج وعلى الاستمرار في الإنتاج. حيقل المعروض، الطلب حيتزايد، حنشوف أسعار مرتفعة جدا، حنشوف اقتصادات تتأثر اليوم.
وهذا لصالح السعودية، يعني قصدي السعودية ما حتكون متضرر من هالأزمة زي الآخرين، ومع ذلك هي قاعدة تقود محاولة
هي تضر الكل. لأنه يعني شوف على سبيل المثال
السلع المستوردة، صح؟
الاستيراد كيف حتتأثر منه؟
صح.
الأغذية، المزارع، اليوم في أزمة يوريا في الأسواق غير مسبوقة. اليوريا طبعا هي مادة الأسمدة الصناعية، تتوقف عليها سلة الغذاء العالمي. احنا نتكلم على يعني أزمة بين روسيا وأوكرانيا وتأثر فيها القمح، لكن المتأثر الأكبر هو الغاز والنفط. ليه؟ لأنه انقطاعه عن هذه المنطقة أو انقطاعه عن مناطق أخرى أصبح يعني يتسبب في أزمة غذائية تدخل العالم في مجاعة. أيضا من ضمن يعني ما قامت به المملكة في موضوع الانبعاثات واجتماع الأطراف هو طرح الحل، حل مجدي، وحل خلينا نقول يخدم آلية معينة أنه كيف حنحل هالموضوع الانبعاثات والتلوث اللي هو الاقتصاد الكربوني الدائري.
نعم.
لأنه الكل يتكلم على أنه نخفض الانبعاثات ونخفض الاستخدام، ولكن طيب إيش الحل؟
وإيش البديل؟
يعني صعب تقول للناس مثلا والله روح البيت وشغل شمعة.
نعم.
ولا لا تستخدم النور أو في الجو الحار. يعني فالمملكة تقدم الحلول أيضا. اقتصاد الكربون الدائري هو الطريقة الأجدى. العالم يعني في وسط أزمة بيئية كبيرة نتيجة عدم استخدام الأضلاع الأربعة للاقتصاد الكربون الدائري، اللي هي reduce, reuse, recycle and remove. خفض صحيح، ولكن إعادة الاستخدام وإعادة التدوير والتخلص، هذه السلسلة غير موجودة اليوم في الدول العظمى والدول النامية. فلذلك الحل اللي تقدمه المملكة هو حل للعالم، مش فقط للمملكة أو لاقتصادها.
صحيح. ودائما الأمير عبد العزيز يقول إذا بننتقل لمصادر الطاقة المتجددة فإحنا محتاجين مصادر الطاقة الحالية.
صحيح.
عشان نوصل لهذه النقطة. والجيد أنه يعني شوف السعودية رغم كل هذا توجه هي قاعدة تتوازن بشكل فظيع. ففي استثمار في الطاقة المتجددة واحد من أكبر المشاريع، في انفتاح على موضوع الغاز والهيدروجين كمصادر طاقة جديدة علينا في السعودية وربما برضو للعالم، وفي توسع أيضا في نفس البترول. ففي خطط تنفيذية لأرامكو أنها تزيد الإنتاج إلى 13 مليون برميل أو أكثر بحلول 2027 أو قبلها. ففي يعني استعداد لكل
هذه تسمى قيادة.
هذه هي القيادة.
هذه تسمى قيادة. يعني أما إذا يعني تشوف مثلاً المشهد العالمي وهذه الحساسية الكبيرة عشان والله السعر ارتفع ولا السعر انخفض، هذه مربكة للقيادة. لا تصنع قيادة عالمية في ظل يعني هذا التوجه العالمي ليعني خفض هذه الكمية من عدم اليقين. قبل كوفيد واللي مرينا فيه في كوفيد، مرينا كمان في حرب تجارية كانت يعني مبرحة بالنسبة للاقتصاد العالمي والتجارة العالمية. أحد المخاطر اللي تواجه الصناعة النفطية بشكل كبير اللي هي الديجلوبالايزيشن أو الانخفاض الشديد في العولمة والتجارة العالمية واللي يجري بين الدول. محركات الاقتصاد الكلي العالمي تمر بإعادة معايير يخلينا نسأل عمر، إيش كان بيكون وضعنا لو قبل 5 سنين ما انحطت الخطوة؟
صحيح.
كيف كنا راح يعني نمر بهالتجربة لو ما كنا عملنا حسابنا من بدري؟ ف يعني تواجد يعني تواجدنا في هالمنظومة الكبيرة، التواجد هو يعني تواجد لنا ك يعني لاعبين أساسيين، وأيضا تواجد قيادي للقادم إن شاء الله.
عسى الله يقويهم. انتهى الوقت وما انتهت المحاولة.
الله يبارك فيك.
سعيد بك أبو سعود.
أنا سعيد.
شكرا على قبول الدعوة.
شكرا لك. الله
يبارك فيك. شكرا لكم. شكرا لريم رزوق في إعداد هالحلقة، ياسر آل غانم خلف الكاميرات، في تسجيل الصوت عبد العزيز المزي، في التحرير أنس الخليل، في الهندسة الصوتية محمد الحسن، وفي إدارة الإنتاج فهد القصير وصالح باسلامة، والإشراف على إذاعة 8 سحر سليمان. هذا بودكاست سقراط، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.